تنضم إلينا مباشرة الدكتورة أمل الأسدي الباحثة والأكاديمية من العراق، وأرحب بها، تنضم إلينا عبر الهاتف. سلام عليكم دكتورة أمل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، طابت أوقاتكم بكل خير.
وطابت أوقاتك بكل خير. طبعا بداية، ما هي جذور ظاهرة القهر العائلي ضد المرأة، ولماذا نشاهد أنها لا زالت موجودة في بعض المجتمعات والبيئات الأسرية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
شكرا لإذاعة محمد
على هذه يعني الإتاحة، إن شاء الله نحقق بها الفائدة. دعينا نتحدث عن محورين. المحور الأول عن جذور هذه الظاهرة، يعني القهر العائلي أو عموما كل ما يصير بالمرأة من غبن وظلم.
نعم.
كجذور هو السائد الآن وما يتم تصديره وترويجه واستخدامه للشباب أنه جاء من الدين الإسلامي. الإسلام قيد المرأة وهمشها وحرمها، وفي الحقيقة أن هذا الأمر غير صحيح. فأول من ظلم المرأة وعاملها على أنها شيء، يعني شيء، مجرد شيء ليس له أي حقوق وليس له حتى يعني حتى يجردوه حتى من إنسانيته، هي الديانات الأخرى. يعني اليهودية لحد الآن تنظر إلى المرأة تلك النظرة السلبية وتعدها هي أصل الخطيئة البشرية، وهي من أخرجت آدم من الجنة. يعني تسربت إلى الدين، إلى السائد العام عن الدين الإسلامي، أنه الإسلام يرى أن المرأة أخرجت، أن حواء، أن أمنا حواء هي التي أخرجت آدم من الجنة. والنص القرآني الذي يعتبر عجوة ضابطة، يعني يفترض أن يكون النص القرآني ضابطة لنا لفهمنا لتوجيهنا للأشياء. النص القرآني ينزه السيدة حواء عن أنها هي التي تتحمل الخطيئة، بالعكس حمل نبينا آدم بالنص الصريح، حمله حين يخاطب حمله المعصية، ثم خاطبهما في مواضع كثيرة على نحو التساوي. يعني بينما هذه اللي أتت إلينا من اليهودية والنصرانية التي تسيء إلى المرأة وتعد حتى محرم عليها قراءة الكتب المقدسة. يا سيدي، وإلى الآن المرأة في المجتمعات الأوروبية لا تحصل حتى من حيث الأجور على بشكل مساوي للرجل. لكن هذا الذي أريد له أن يروج الدين الإسلامي حتى من مكانة المرأة. ثم نأتي إلى عقب، يعني مرحلة أخرى، لمرحلة العصر الجاهلي وكيف تعامل مع المرأة. نعم، كان هناك ظلم للمرأة، كانت تعتبر من سقط المتاع، مسلوبة الحقوق، الفتاة الصغيرة توعد وهي على قيد الحياة. يعني ولا لا يمكننا أن نقول هذا إعمام الحياة العادية في السابق. يعني فتعالى عامة لأن جد رسول الله سيد عبد المطلب سيد هاشم قد حرم الصفاح وحرم الواد وسن كثير من السنن، وكان يعطي المرأة حقوقها، ويعني بنات لهن المكانة الكبيرة وزوجات لهن المكانة الكبيرة. نعم، كان هناك استخفاف المرأة، كان هناك ظلم، كانت أيضا عندما يعني زوجة الأب عندما يتوفى الأب يلقي الابن العباء عليها ويرثها، يعني يرثها هي.
أستاذة أمل، دكتورة أمل، إذا أمكن، يعني
جاء اللي ينصف المرأة ويقولها إلى ميدان المساواة، عاملة عابدة، وكرمها وأنزل نصوصا باسمها. وكذلك رسول الله أعظم في عمله، في معاملته مع ابنته، مع زوجته السيدة خديجة عليه السلام.
نعم، طيب، لننتقل إلى جانب آخر. دكتورة أمل، إذا تسمعين صوتي،
إلا سيف علي وعلي خديجة، يعني لاخذ منح هذه
دكتورة
المكان وهذه المادية والاستقلالية المالية التي مكنتها من أن تغذي الرسالة السماوية، ختام الرسالات السماوية.
طيب دكتورة أمل،
الجزئية الثانية
إذا تستمعين إلى يعني الصوت. طبعا أنت ذكرتي نظرة الدين الإسلامي الحنيف إلى مسألة القهر العائلي ضد المرأة وإلى مسألة تكريم المرأة، لكن ننتقل إلى جانب آخر وهي القوانين الموجودة في مجتمعاتنا. يعني هل تعاني مجتمعاتنا من غياب القوانين التي تحمي المرأة في حياتها وتحافظ على حقوقها؟
نعم، يعني لو قارنا الآن بين وضعية المرأة من حيث القانون في الجمهورية الإسلامية وفي العراق، نعم هناك نجد هناك اختلافات. نحتاج إلى تعزيز منظومتنا القانونية التي تسند المرأة، نحتاج إلى تغيير خطاب تجاه المرأة، لكن على أن لا يعني نتماشى مع ما يقال. نحن هنا نعاني الأمر أنه نعاني من مشكلة هي تضخيم الأحداث. يعني الآن تجري مثلا على سبيل على سبيل المثال في العراق تضخيم الحدث. يعني عندنا حالات عنف أسري، وعندنا حالات من الاضطهاد، لكن لا تصل لحجم الظاهرة. يعني ليست هي ظاهرة مستشرية إلى هذا الحد حتى نأتي يعني ونضخمها بهذا الشكل ونقدمها أنه تعالوا وأنقذوا المرأة، الحياة الأسرية تهدمت، الأسرة المسلمة تعاني من تعنيف المرأة والفتيات وأنقذوهم. إذن نحتاج إلى تعزيز المنظومة القانونية. كيف نحتاجها؟ نحتاجها أن نضع قوانين تلائم بيئتنا، تلائم موروثنا، تلائم هويتنا الإسلامية، لا أن نستورد قوانين جديدة. ما يصار إليه الآن هو هناك محاولات لاستيراد قوانين جديدة. أنت يعني قبل قليل تحدثت وقلت أن لحد بداية حتى مطلع القرن 19 وكانت المرأة يعني تشبه بالخنزير في المجتمعات الأوروبية وممنوعة أصلاً، ممنوعة من حتى من قراءة الكتب المقدسة. تخيلي هكذا، يعني يصفون يقول يعد تعليم المرأة في عندهم كإلقاء اللؤلؤ إلى الخنزير بنفس العبارة. يعني هكذا يعني ينظرون إلى المرأة سباق وقلبها شراك ويدها قيود. ثم حدث أنه هذه صار يعني بعد الثورة الصناعية وتغيرت القوانين، صنعوا لهم منظومة قانونية تتلائم مع بيئتهم، مع حياتهم. إذا لماذا أنا الآن يريدون أن يفرضوا علي قوانين بعيدة عني، بعيدة عن طبيعتي؟
إذن دكتورة
أنا لدي هوية.
يجب على المجتمعات الوعي وكذلك إقامة قوانين تحمي المرأة وكذلك إقامة الجلسات التعليمية والتربوية لكلا الجنسين من الرجال والنساء لتفادي هذه الظاهرة. شكرا جزيلا طبعا الدكتورة أمل الأسدي الباحثة والأكاديمية من العراق، شكرا لهذا الحضور في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة.